أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لعلك أن تمر بقبري ومسجدي، قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين، فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك، ثم يعود إلى الإسلام حتى تبادر المرأة زوجها والولد والده والأخ أخاه، فانزل بين الحيين السكون والسكاسد. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أذود عنه لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يتشعب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد في أبواب الفضائل، يذكر هنا فضائل كما قدمنا قبل ذلك، فضائل للبلدان منها الحجاز، مكة، المدينة، بلاد اليمن، غير ذلك من الفضائل، وذكر فضائل للقبائل، وذكر فضائل للأعمال، وغير ذلك من الفضائل. فهنا في ذكر اليمن تقدم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف أهل اليمن بأنهم أرق قلوبا، أرق قلوبا، وقال إنه أهل اليمن، قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، مدح لأهل اليمن. وهنا إذا مدح أهل اليمن لا ننسى أن أهل المدينة كان أصلهم من اليمن، أهل المدينة وهم الأنصار، أصل الأنصار كانوا من اليمن، فكأنه إذا مدح أهل اليمن فأهل المدينة أولى الناس بالمدح، لأنهم الذين سبقوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا معه وعزروه ونصروه صلوات الله وسلامه عليه. فكأن إذا أهل اليمن اختصوا بمديح فأعظم هذا المدح يكون لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل المدينة. فمن الأحاديث اللي هنا في المسند يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ودي كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لمعاذ وهو يودعه يقول: لعلك أن تمر بقبري ومسجدي، يعني كأنه إشارة إنك هترجع مش هتلاقين، يبقى هنا ده في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك لما ترجع من اليمن مش هتمر علي بقى في بيتي، لا هتمر علي على قبري، على قبري ومسجدي صلوات الله وسلامه عليه. بكى معاذ بن جبل رضي الله عنه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء، ثم قال: بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم، رقيقة قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيختار من الذي يصلح لمن، فيرسل إلى الكفار من يقدر عليهم، من يواجههم، من يقاتلهم، يرسل إلى هؤلاء دول فيهم أهل علم وفيهم أهل كتاب وفيهم اللي قلوبهم رقيقة، يحتدون لعالم من العلماء الذي يذهب إليه مش أي إنسان. فلذلك اختار لهم صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر أو برتوة، إنه يجي يوم القيامة معاذ سابق العلماء، جميع علماء الأمة، جميع علماء الأمة يسبقهم معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم، يعني قلوبهم رقيقة أهل اليمن، يقاتلون على الحق، يعني إذا أسلموا ودخلوا في الدين سوف يقاتلون على الحق ويكونون على الحق مرتين، يقول ذلك. قال: فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك، قاتل بمن أطاعك منهم من عصاك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ثم يعود إلى الإسلام حتى تبادر المرأة زوجها، المعنى إن مش هتطول فيهم، هيدخلوا كلهم في الإيمان لغاية ما سيتسابقون، المرأة تسبق زوجها إلى الإسلام فيدخل الزوج بعدها، الابن يسبق أباه للإسلام يدخل أبوه بعده، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تبادر المرأة زوجها والولد والده والأخ أخاه، يعني سيستبقون إلى دخول الإسلام. أرسل إليه معاذا، ويمكن سمعنا قبل ذلك الحديث في الصحيحين لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معهم، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع مع هؤلاء الناس الذين في قلوبهم الرقة وفي قلوبهم الحكمة والإيمان. فهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم موجها له في هذا الحديث إن يعني ادعوا هؤلاء القوم قلوبهم رقيقة سيؤمنون ويدخلون معك. طيب فين ينزل؟ قال انزل بين الحيين السكون والسكاسك، حيان من أحياء اليمن، حي اسمه السكون وحي آخر اسمه السكاسك، والأهل كانوا من أقيال اليمن، هم الكبراء بتوع اليمن اللي كان أرسلهم في يوم اليام كسرى إلى هنالك ليؤازروا الحاكم الموجود هناك، فكان الكبراء منهم من هؤلاء. فقال انزل في هذا المكان اللي بين مكان اسمه السكون ومكان آخر اسمه السكاسك. من الأحاديث اللي جاءت هنا أيضا حديث لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي، يعني يوم القيامة، يخبر عن يوم القيامة وله الحوض المورود وله الشفاعة العظمى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، فبيذكر أن الحوض بتاعه اللي ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن ويشرب منه من شرب منه شرب لا يظمأ بعده أبدا، صلى الله عز وجل أن يسقينا من حول صلوات الله وسلامه عليه. فيقول إني لبعقر حوضي، يعني في هذا الحوض واقف على الحوض بتاعه، أزول عنه لأهل اليمن، أزول لأهل اليمن. الزود الإنسان اللي بيسقي الإبل بتاعته ولا يسقي الغنم بتاعته يمسك عصاية يهش من هنا يشرب عشان يروحوا على الحوض يشربوا، يجي أغنام قوية حتمنع الضعيفة من الشرب ويزودها يمنعها يحجبها عشان الضعيف يشرب. فهنا التشبيه نفسه يقول إني أزول لي يعني من أجل أهل اليمن، من أهل. وما ننساش أن أصل الأنصار كانوا يمانيين، كانوا من اليمن رضي الله عليه، كأنه يخبر أنه اللي حيتقدم يوم القيامة في الشرب من هذا الحوض أنصار النبي صلوات الله وسلامه عليه مع غيره من المهاجرين، ولكن كأنه حيميز أهل اليمن لقوة إيمانهم أنه يسقيهم في الأول، يبعد الناس ويشرب دول الأول وبعدين يسقي غيرهم صلوات الله وسلامه عليه. قال أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم لغاية ما يبقى الحوض لهؤلاء ويشربون من هذا الحوض. قال حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرض الحوض بتاعك، ده حوض صغير يعني محتاج أن نبعد الناس عنه ولا قد إيه الحوض هذا؟ فقال من مقامي إلى عمان، من مقامي إلى عمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة وعمان في الشرق، أبعد شيء عنهم، بعيدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت على السير، وهي بعيدة عن المدينة على طرف البحر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه مقامي هذا الحوض بهذا المقدار، ولكن وإن كان واسعا إنما سيزدحم عليه الناس يوم القيامة. وسئل عن شراب فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يتشعب فيه ميزبان يمدانه من الجنة. يبقى هنا الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مش هيخلص من كل الناس اللي بيشربوا، لك لا لا لا، في ميزبان، الميزاب اللي احنا نسميه مزراب يعني بتاع البيت، مكان صرف المية من السطوح، فينزل على هذا الحوض ميزاب منين جاي؟ من الجنة، من الجنة، يسقي حوض النبي صلى الله عليه وسلم يملأ والناس يشربون من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. قال أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني الميزاب المزراب اللي على الحوض هذا واحد من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. من الأحاديث ما جاء في فضل عمان، عمان البلد المعروفة، العمان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وعدن، عدن بلدة في اليمن، عدن بلدة في اليمن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين. فهنا يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فضربوه وسبوه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى ذلك. كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو الناس إلى الهدى وإلى الدين، فأرسل رجلا لحي من أحياء العرب فإذا بهؤلاء الحي يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويسبونه ويرفضون أن يقبلوا منه ما دعاهم إليه. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أهل عمان أتيت لو إني بعتك لأهل عمان ما ضربوك ولا سبوك. بمدح لأهل عمان أنهم فيهم استجابة للحق وطلب للحق. ولو أرسل إليهم هذا الذي يدعو دعا العرب فضربوه، لو أرسله إلى أهل عمان ما ضربوه ولا سبوه. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث اللي ذكرناه حديث البرز رواه مسلم، وأيضا هذا الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من عدن أبين، عدن البلدة اللي في اليمن، عدن أبين، يبقى كأن في عدن أبين وعدن تانية. عرفنا من كلام اللغويين قالوا في عدن اسمها عدن لاعة وعدن اسمها عدن أبين. يبقى عدن هذه فين مكانها؟ قالوا شمال شرق عدن، في شمال. يبقى عدن نفسها المدينة الموجودة في اليمن هناك قريبة من صنعاء، في شمال شرقها بلدة اسمها عدن أبين. فيخرج من هذه البلدة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها: 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، يعني خير الناس من هنا لهناك، أفضل الناس اللي في هذا المكان اللي في عدن اللي في اليمن. هيخرجوا إمتى؟ كأنه من علامات الساعة والملاحم وغيرها، هيخرج الناس يقاتلون في سبيل الله عز وجل، منهم 12,000 واحد دول اللي يخرجوا من اليمن مقاتلين في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه أشياء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء في الغيب، غيب، وهنا تحدث أشياء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأشياء لسه تنتظر أن تحدث بعد ذلك. مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه من الأحاديث، حديث في يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم بالثريا لتناوله الناس من أبناء فارس، من أبناء فارس. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا، عند النجم يعني فوق في السماء عند النجم، لذهب رجل من فارس أو أبناء فارس حتى أو من أبناء فارس حتى يتناوله. هنا إخبار، وفين أبناء فارس في هذا الوقت؟ ولا يعرفوا عربي ولا يعرف شيء، ويحتاج لهم مترجم ترجم لهم اللغة العربية. فين أبناء فارس اللي هم أولاد الفرس اللي هم في العراق وفي إيران وغيرهم؟ ما يعرفوش حاجة في الدين ولا يعرفوا، كفار يعبدون النيران من دون الله، يعبدون النيران. ومع ذلك بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيكون في يوم من الأيام في هذه البلاد، حي لو كان العلم علم الدين في النجم في السماء، هم اللي حيطلوا هذا العلم. وتعجب حين تقرأ في سير العلماء، البخاري منين؟ البخاري من بخارة، مسلم منين؟ إمام مسلم هنا نيسابوري، الإمام البيهقي، الإمام فلان، أئمة كثيرون جدا كلهم جايين من هذه البلدان، علماء عظام جدا، علماء الدين احتاد إليهم علماء الأمة بعد ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم بالسرية لناله هؤلاء. فين البخاري اللي من بخارة اللي لسانهم مش عربي، هذا الذي يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم جدا انتقى منها صحيحه هذا اللي من غير المكرر 2000 وشوية، بالمكرر يوصل حوالي 7,000 تقريبا، نقاه مما يحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 600,000 حديث، 600,000 حديث يحفظ حديث، وإحنا نحفظ كم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ البخاري هذا اللي ما كانش أصله عربي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتقرأ في صحيح تجد العجب العجاب، وهو الذي يقدم على غيره من كتب السنة صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يخبرنا لو كان العلم في النجم في السماء اللي حيسابق عليه ويصل لهؤلاء أبناء هؤلاء، يبقى بشارة أن الإسلام يصل إلى هذه البلدان، ومش أي إسلام، ده إسلام قوي جدا بحيث هيكون منهم الفقهاء ومنه العلماء ومنهم أولو منزلة رفيعة في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. برضو مصر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها في حديث صحيح هنا في مسند أحمد وروى مسلم أيضا في صحيح عن أبي بصرة عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم ذلك في أرض مصر. أنهي مصر؟ ما هو مصر عند العرب معنى البلدان، يعني البلد، مصر معناه البلد. فهنا ستفتحون مصر بلد يعني كبير، أي بلد؟ لا لا لا، مصر اللي يسمى فيها القيراط. كان أهل مصر هنا يتعاملون القيراط، جزء من الدينار وجزء من الدرهم. في بلاد العرب هم اللي عرفوا الدينار والدرهم، الدينار والدرهم، لكن في مصر هنا كأنه الدينار والدرهم متقسمة عندهم إلى قطع صغيرة، فأكثر المعاملات يقول يتعامل بالقيراط، بالقيراط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مصر اللي هتفتحوها هذه البلدة اللي بيذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إذا فتحوا مصر أن يحسنوا إلى أهلها. ليه يحسنوا إلى أهلها؟ العادة الإحسان لكل البلاد تفتح، أي بلد يفتحها المسلمون يحسنون إلى أهلها، ولكن يستوصي بأهل مصر، استوصوا بها خير بهذه البلد. قال إن لهم ذمة ورحمة، إن لهم ذمة ورحمة. لذلك العلماء يقول الذمة بمعنى الزمام، يعني لهم فتحت هذه البلدة ودخلت فيها وديتم لأهلها أمام، فلهم ذمة عندكم. وفي رحم، وفي رواية أخرى وذكر فيها الصهر في صحيح مسلم، ذكر الرحم وذكر الصهر. الرحم وكأنه يقصد إسماعيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أمه هاجر، أمه هاجر وهي أم ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من هنا من مصر. هذا إبراهيم وابنه إسماعيل، إسماعيل أبوكم أيها العرب، أبوكم جاي منين؟ إسماعيل جاي من مصر، أمه مصرية، فيبقى لكم رحم عن طريق هذه الأم المصرية، يبقى راعوا إسماعيل في أولاده اللي هم المصريين. ولهم أيضا صهر مصاهرة. أي المصاهرة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت سرية ماريا القبطية، كان هدية للنبي صلى الله عليه وسلم من عظيم مصر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه ماريا القبطية فكانت أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ الاثنين هاجر وماريا، ما كانت لا هذه زوجة لإبراهيم ولا هذه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. الزواج بمعنى عقد فيه إيجاب وقبول على منفعة معينة، ما هوش ملك. اللي بدي أمر إنسان يتزوج ما بتملكش زوجتك، مش ملك، ما اشتريتهاش، ما هيش أمة عندك، لا، زوجتك زيها زيك، هي حرة وأنت حر. زوجتك عقد بينك وبينها منفعة في الحياة ومنفعة أبدية، تكون إذا مت أنت وهي فهي زوجتك في الجنة إذا كنتم من أهل الجنة. صلى الله عز وجل أن جعلنا من أهلها وأهلنا وذريتنا. فالعقد النكاح هو عقد على أنه يستباح فرج هذه المرأة بكلمة الله وبعهد الله وبأمان الله، هذا فقط، ليس تملكون منها غير ذلك، اللي هو الاستمتاع بالمباضعة الجماع. هذه المرأة لها عليك حقوق بهذا العقد وعليها واجبات، ولك عليها حقوق وعليك واجبات. يبقى هذه المرأة مع زوجها. إنما الأمة السرية امرأة بيشتريها عبدا، اشتراها صاحبها فصارت ملكا له أو أهديت إليه، فكانت هاجر أما أهديت مش لإبراهيم، ما أهديت لإبراهيم، إنما كانت هدية لزوجة إبراهيم، زوجة إبراهيم وهي سارة، هذه زوجة إبراهيم وهي ابنة عمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. هذه سارة تزوجها إبراهيم، ولما جاءت هنا في مصر ورجل من الجبابرة كان ملكا فيها وجدها أجمل واحدة في الدنيا سارة، فحب أنه يأخذها. قالوا له في إبراهيم مع امرأة أجمل امرأة في الدنيا لا تصلح إلا لك، كانت أجمل امرأة في الدنيا وهي جدة يوسف أجمل الرجال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالرجل أراد أن يأخذها يخطفها من إبراهيم، فجاب إبراهيم من هذه معك يا إبراهيم؟ خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هيقول له زوجتي، هيقتل ويأخذها. فلذلك كان إنه قال أختي، فتركها، طب هاتها ارسل إليه. فقام يصلي ويدعو ربه سبحانه، وذهبت هي إلى هذا الرجل وقامت تصلي، فإذا بالله يأخذه أخذة عظيمة فيصرع الرجل، ما أقدرش أقرب من سارة وصرع مرتين، يا مرة تلتقل إنما جئتموني بشيطان، ما قلتوش دي مش إنسان، دي شيطان، اذهبوا بها. طيب ولت عندك واسمع عندك من غير حاجة كده؟ قال أخدموها آجر، أدلها آجر، هذه بلغتهما هي هاجر في لغة العرب، فأخذت هاجر وأهدتها هي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يمكن يجي لك منها ولد، فصارت ملكا لإبراهيم. فوطأها إبراهيم مش بعقد النكاح، وطعها إبراهيم بالعقد الملك، إن صارت ملكا له. فالإنسان لما يتزوج يملك منفعة البضع الفرج، إنما حين يملك الأمة يملك كلها، يملك الأمة كلها. فلذلك يجوز الإنسان يملك الأمة إنه إذا لم يستولدها ما كانش منها ولد نبيعها، يجوز له. فهذه هاجر أم إسماعيل. يبقى الرحم اللي بين العرب وبين المصريين في إن أم العرب اللي هي هاجر هذه من مصر من هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعوا الرحم في رحم بينكم من أهل مصر. والحادة الثانية راعوا المصاهرة، المصاهرة، فأنزل ماريا القبطية بمنزلة الصهر، إنه كأنه والصهر مع انصهار الإنسان في الإنسان الآخر وخرج منهم الولد، فكان منها إنه عاشرها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، فصار له منها صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابنه. وهنا الرحم اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين العرب وبين المصريين من طريق هاجر ومن طريق ماريا القبطية والمصاهرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، هذا اللي ذكره العلماء وده كلام الإمام النووي وغيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بقى مصر ويقول أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. كأنه يوصي أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ما تؤذوش حد، ما تتحيزوش لحد من المصريين على حد تاني، لا إذا لقيت اتنين بيختصم ولكش دعوة فيه ابعد عنهم، هم يحلوا مشكلتهم مع بعض. فيقول إذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. فيقول راوي الحديث رأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصم سيمان في موضع لبنة فخرجت منها، على اثنين من اللي دخلوا مصر اختصموا في موضع فخرج عنهما لطاعة لكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. دام داء في فضائل البلدان، بقي بعض الأشياء في فضائل الأيام وفضائل الشهور وفضائل البكور والأزمان، نرجوه الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.